بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا نتحدث يا إخوتي في الجواب على سؤال: هل التصوف اتباع أم أنه انحراف وابتداع؟ وقد تقدم الكلام على ضرورة الاعتدال والتوازن بين الظاهر والباطن، وأن هذا إنما هو وصف سيدنا ومولانا رسول لله صلى الله عليه وسلم. وقلنا إذا كان التصوف الوقوف في الوسط بين الإفراط والتفريط متبعا للسنة فهو اتباع وليس ابتداع. وقد لاحظنا بعدما أوردنا الآيات الكريمة والأحاديث عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأينا أن أعيان القوم رضي الله تعالى عنهم كانوا يؤكدون وجوب التوازن بين الظاهر والباطن، بين ظاهر الإنسان الذي هو سلوكه العملي وباطنه. وقد وقفنا عند حكمة ابن عطاء الله السكندري رحمه الله التي قال فيها: حسن الأعمال نتائج حسن الأحوال. وعرفنا أنه لا بد من صلاح الباطن عندما يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، حيث الباطن هو محل الباعث والإرادة والنية والعزم، وينتج ذلك عملا نورانيا. فحسن الأعمال أي الحسن الشرعي في الأعمال نتائج حسن الأحوال، ولا تكون الأحوال حسنة إلا إذا كانت إخلاصا وصدقا في التوجه إلى الله تبارك وتعالى. ونقرأ أيضا عن عبارات القوم، نقرأ من عبارات القوم ما أورده الإمام الحارث المحاسبي رحمه الله عن ضرورة الجمع بين الواجبين: واجب الظاهر القيام بأدب الظاهر والقيام بأدب الباطن، عندما قال رحمه الله: من صحح باطنه بالمراقبة والإخلاص زين ظاهره بالمجاهدة واتباع السنة. من صحح باطنه بالمراقبة والإخلاص زين ظاهره بالمجاهدة واتباع السنة. ها هنا الحارث المحاسبي رحمه الله يوجه إلى هذا التوازن بين الظاهر والباطن. الباطن فيه مراقبة الله تبارك وتعالى، فيه الإخلاص الذي لا يشوبه رياء الخلق، لا ينظر إلى الخلق، لا يلتفت إلى الخلق، فباطنه متوجه إلى الله بالمراقبة والإخلاص، وظاهره حين يتحقق هذا الباطن بالمراقبة والإخلاص ظاهره مزين بالمجاهدة واتباع السنة. والمجاهدة إنما هو حمل النفس على اتباع الأمر، المجاهدة هي حمل النفس حملا على اتباع الأمر في الكتاب والسنة، لأن النفس قد تأمر بالسوء: إن النفس لأمارة بالسوء، ورحم الله من قال: وخالف النفس والشيطان وعصهما. إذن عندما نتحدث عن المجاهدة لا نتحدث عن مبالغات، إنما نتحدث عن صرف النفس إلى اتباع الأمر. فإذا وافقت أمر الله وهدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نقول لها ما قال القائل رحمه الله: وراعها وهي في الأعمال سائمة، وراعها وهي في الأعمال سائمة. إذن ارحمها عندما تكون متبعة للكتاب والسنة، ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. من صحح باطنه بالمراقبة والإخلاص زين ظاهره بالمجاهدة واتباع السنة. وهكذا نرى أن القوم رضي الله تعالى عنهم كانوا يوجهون إلى باطن فيه التوحيد والتوجه إلى الله، وظاهر فيه حمل النفس على اتباع الأمر واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهو بهذا ينبه إلى الارتباط الوثيق بين العمل الشرعي الموافق للسنة والتوجه الصادق إلى الله تبارك وتعالى الذي يتحقق في الباطن عندما يحصل هذا العمل في الظاهر. أكثر أعيان التصوف أشاروا إلى هذا. بشر الحافي، هذا الرجل الكبير الذي قال فيه الإمام الفقيه المجتهد أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يوم بلغه موته قال لم يكن له نظير. الإمام أحمد بن حنبل كان يشهد لبشر الحافي يقول لم يكن له نظير. نجد أن سلوك بشر الحافي رحمه الله كان موافقا في خطواته في حياته في دقائق أعماله للسنة. ذنون المصري يقول مدار الكلام على أربعة. ما هي هذه الأربعة؟ أولا حب الجليل، حب الله. ثانيا بغض القليل، يعني بغض الدنيا، لأن الدنيا وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. حب الجليل، حب الله، وبغض القليل أي بغض الدنيا، لأن الدنيا محلها في اليد لا في القلب. واتباع التنزيل، يعني اتباع القرآن، اتباع الوحي، ما نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا وما نزل من الوحي فعبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. حب الجليل وبغض القليل واتباع التنزيل وخوف التحويل، أي خوف التحول عن الصراط المستقيم الذي حده الله لأوليائه وأحبابه وأصفيائه، خوف التحول عن هذا الصراط المستقيم إلى الزيغ والضلال. تقول أم سلمة زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهذا حديث أخرج الترمذي. إذن خوف التحويل، الخوف من التحول عن الصراط المستقيم، اللهم ثبت قلوبنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. ذنون المصري يقول من علامات المحب لله عز وجل متابعة حبيب الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وأفعاله وأوامره وسننه. هذا قول، هذا قول أعيان التصوف رضي الله تعالى عنهم ورحمهم. إذن من علامات المحب لله عز وجل إذا أراد الإنسان أن يختبر حبه لله، أولا متابعة حبيب الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه، ينظر إلى أخلاقه هل يتابع في أخلاقه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا هل المتابعة في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل سلوكه العملي مطابق وموافق لأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوامره، ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبه وأراد أن يتبعه، وسنن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، السنن التي وردت عنه والشمائل التي كان عليها صلوات الله وسلامه عليه، يحب ذلك ويتعلق به ويتحقق به. يحيى بن معاذ رحمه الله وهو من أعيان القوم يقول لا تستبطئ الإجابة، يعني وأنت تدعو وتقول يا رب يا رب أعطني يا رب أعطني، لا تستبطئ الإجابة. إذا رأيت أنك لا تجاب تدعو تدعو تدعو، لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقاتها بالذنوب، أنت ملطخ بالمعاصي ملطخ بالآثام، تب إلى الله ثم ادعو، باب التوبة مفتوح، اعزم على ترك الذنب، اندم، أعد المظالم. إذن لا يوجد حائل بينك وبين مولاك، توجه إلى الله سبحانه وتعالى بعد التوبة. لكن تريد أن تدخل إلى حضرة الله تبارك وتعالى وأنت ملطخ. إذا الإنسان أراد أن يدخل إلى صديق إلى صاحب يستحي أن يدخل إليه وهو يلبس الأثواب ذات الرائحة النتنة، فكيف يدخل إلى حضرة الله وقد تلبس بأنتن المعاصي وقد تلبس بالأثواب القذرة من الآثام والذنوب. إذا لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقاتها بالذنوب، ما معنى هذا؟ هذا معناه أي التزم شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وابتعد عن مخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعند ذلك توجه إلى الله واطلب من الله وقل يا الله، سوف تجد الإجابة طوع يديك، يعطيك الحق. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. إذن هو بهذا يخاطب من يرفع يديه بالدعاء إلى الله وهو متلبس بالذنوب، فيقول له لا بد من توبتك، لا بد من خروجك عن ذنوبك، لا بد من متابعتك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستجاب لك. أبو يزيد البسطامي، لماذا أنقل هذه النقول؟ من أجل أن نرى هل التصوف اتباع أم ابتداع. الذي يقول هذا الكلام ينحرف، بالله عليكم الذي يقول هذا الكلام ينحرف عن طريق الله، ينحرف عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو يزيد البسطامي يقول لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرفع في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي، منضبط في سلوكه عند أمر الله، أمره الله فاتبع، نهاه فارتدع. لا تغتروا به حتى لو رأيتم أنه يطير في الهواء، لا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود وأداء الشريعة. سهل ابن عبد الله التستري رحمة الله عليه يقول أصولنا ستة أشياء، ويعد هذه الأشياء، نختصر لكنه يعد من أول هذه الأشياء: التمسك بكتاب الله تعالى والاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو القاسم الجنيد البغدادي الذي هو إمام التصوف رحمة الله عليه يقول الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واتبع سنته ولزم طريقته فإن طريق الخيرات كلها مفتوحة عليه. لا يمكن أن ننال خيرا إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام الجنيد رضي الله عنه ورحمه أيضا مذهبنا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة، أي لا يمكن أن يقبل في التصوف أي انحراف يخالف الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى أو يخالف هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا كلام أعيان القوم رضي الله تعالى عنهم، فكيف يصدق عقل أن هؤلاء رضي الله تعالى عنهم الذين هم أئمة التصوف، كيف يصدق عقل أن هؤلاء ينحرفون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يصدق العقل بعد سماع هذا الكلام المنقول بالأسانيد، كيف يصدق عقل أن التصوف ابتداع وكل كلامهم يشير إلى أن التصوف اتباع؟ نعم، إن كان الذين يشيرون إلى من نسب نفسه زورا وبهتانا إلى التصوف والتصوف منه بريء فنحن مع هؤلاء أعيان التصوف، إن كان يعني من نسب نفسه إلى التصوف وخالف أصول التصوف وقواعده، اقرأوا قواعد التصوف لسيد أحمد زروق حتى تعرفوا ما هو التصوف. فإذا نسب نفسه، نحن مع الأسف يا إخوتي في أزمة، إما أن هناك شخصا ما سمع أن التصوف ضلالة، التصوف انحراف، التصوف ميل عن الحقيقة، التصوف ابتداع، ولم يدقق ولم يرجع إلى أصول التصوف ولم يقرأ بإمعان ولم يقرأ بتجرد بعيدا عن التعصب، وهو مقام الإحسان الذي أشار إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إما شخص سمع فوصف التصوف بالأوصاف القبيحة، وإما شخص نسب نفسه إلى التصوف وهو جاهل بكتاب الله، جاهل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأساء إلى التصوف من حيث لا يشعر أو من حيث يشعر، وقدم نفسه على أساس الدعاوي دعاوي 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 أنا 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 أنا. رحم الله الشيخ عبد الغني النابلسي الذي يقول: رح يا أنا، يا فاسد التركيب، يا حائلا بيني وبين حبيبي. لابد من الخروج عن الأنا. كيف يمكن أن يكون الإنسان من أهل التوحيد وهو يقول أنا إذا لم يكن عبدا خالصا لله تبارك وتعالى، منطرحا في أعتاب الله تبارك وتعالى، مخلصا صادقا في التوجه إلى الله تبارك وتعالى؟ كيف يمكن أن يكون في مقام التصوف؟ لعلنا نتابع هذا الحديث إن شاء الله فيما يأتي. نسأل الله التوفيق والحمد لله رب العالمين.